الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الباب الثاني مما ألحق بكتاب الوقف هو الصدقة. بقي بعض المسائل التي لم نقرأها وما فيها شيء نقرأها قراءة، تم الإشارة إليها في أحكام هذه المسائل. مسألة 1225 أو 1224: لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة وإن كانت لأجنبي على الأصح. أنا كمان مرة معنا أن الهبة إن لم تكن معوضة يصح الرجوع فيها، طبعا إن كانت لأجنبي لم تكن، أما الصدقة لا يصح الرجوع فيها لأنه كنا الصدقة فرع عن الهبة أن فيها نية القربة. لكن هنا قال مقبوضة يعني بعد القبض، لكن قبل القبض إذا هو لم يحصل القبض فلا يكون لازم له، يعني هو نوى تصدق في شيء ولم يحصل القبض يستطيع أن يترجى، لذلك قيد بالمقبوضة. تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر والذم، يعني لا تختص لا بالمسلم ولا تختص بالفقير ولا تختص بأهل المذهب الحق، لا تجوز للجميع الصدقة المندوبة غير الواجبة. لا، الناصب حتم لا تجوز. نعم طبعا، هذا عندنا مسلم أنه في الروايات هذا واضح أن النواصب أشد عداء من الكفار. نعم، يعني المغال يدخل في إذا كان حد الكفر يدخل في عنوان الكافر. طبعا هناك بحث أنه في للحربيين قد لا يجوزون الفقهاء، يعني لم يفصلوا هذه المسألة، لكن من يفهم من القرآن أنه للحربيين الذي هو شخص في حالة حرب معك، فهذا لا يعطى لأنه هذا قد يخاف أن يستعين بهذا عليك. الصدقة المندوبة سرا أفضل إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة، أنه الإنسان هناك روايات كثيرة أن يتصدق سرا لا علانية، هذا أفضل وله ثواب أكبر وخلوص النية فيه أوضح، خلوص النية فيه أوضح. طبعا إلا إذا قال، إلا إذا هناك داعي للصدقة جهرا، كأن هذا شخص متهم، شخص مؤمن ومتهم أنه هذا أصلا ما لا يعطي صدقات ولا يدفع وأنه شخص بخيل مثلا لرفع هذه التهمة عنه، لكن يحذر لا يقع في الرياء، هذه مسألة جدا حساسة، أنه يمكن أن يعطيها جهرا أمام الناس، أو إذا كان لا يرغب، يعني شخص مؤمن رأى في مكان أنه إذا يدفع يشجع المؤمنين على الصدقة على إشاعة هذا الأمر على، فهذا إذا كان هناك غرض منها فتجر، وإلا الأصل فيها السر. أما الواجبة العكس، أما الصدقة الواجبة أن الأفضل إظهارها كما قال في بعض الروايات أن مثل الزكاة الواجبة حتى هذا لأنه واجب. مسألة الرياء فيه يعني ضعيفة جدا، أن شخص مثلا هذا أنه يرائي فيه وإن كان يمكن أن تأتي في الرياء في العبادات، لكن أقل باعتبار أن شخص هذا واجب عليه لابد أن يؤديه، يعني ما ليس له خصوصية هذا الأمر. أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أن الأفضل إظهارها، وقيل الأفضل الإصرار بها، خلاف بين الروايات. والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإصرار والإجهار، يعني لا يوجد حكم كلي على رأي السيد الخوي، حسب المورد. إذا هناك مصلحة في الإجهار فيجر بها، وإذا مصلحة في الإصرار فيسر بها، يعني لا يوجد قاعدة أولية لأن الروايات مختلفة. التوسع على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم، يعني شخص طبعا الصدقة لا ثواب، وأيضا التوسع على العيال هذا من القربات الإلهية، شخص له ثواب، فشخص يوسع على أولاده على زوجته في الرزق أيضا، هذا إذا دار بينه الأمر بينه وبين الصدقة فالتوسع أفضل. والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره، على القريب أفضل من الصدقة على غير القريب، يعني على النسيب أو أقصد من القريب النسيب، وأفضل منها الصدقة على الرحم. نعم، يعني الرحم هذا يفهم أنه المقصود من القريب من هو حوله جيرانه أعم من أنه قريب أو لا. وإذا كان بينهم أقرباء فعلى إذا كان بين أرحام عفوا إذا كان بينهم أرحام الإخوة الأعمام هذا فيكون أولى من غيرهم من الأقرباء. وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي يفسرها السيد الخوي. وهذا قد يكون النكتة فيها أن عند إذا كان هناك رحم فهذا من حسن صلة الرحم. هذا رحم له عداوة معك هو يعني يعاديك، فمن حسن صلة الرحم أن تتصدق عليه فهذا يجلب قلبه ويستميل هذا الشخص يعيد يعني يدفع العداوة. فبهذه النكتة أنه على الرحم الكاشح ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين. ففي الخبر لو جرى المعروف على 80 كفا لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء، والله سبحانه العالم والموفق. يعني أن يستحب الإنسان أن يتوسط في إيصال الصدقات، يتوصل لأنه يحصل على ثواب.
عند الشكر خصوصا عندنا في البلد الشكر يعني غالب.
نعم.
شيخ بالنسبة للتوسعة مقصود يعني فوق الحدود الواجب
طبعا
يعني
طبعا حتما إلا
الواجب على مثلا
النفقة نعم يعني لا يقولون مثلا واجب على الإنفاق على الزوجة كما هو المعروف أنه إطعامها بما هو من شأن هذه الزوجة. والثاني أن ثوب في الصيف هذا مشهور ثوب في الصيف وثوب في الشتاء. أما هو ليس ملزم أن يأتي لها بأشياء أخرى أو بفواكه أو بأشياء هذا ليس من لكن هذا من المستحب الذي حث عليه الشيخ. هذا يبين عظمة الإسلام. الإسلام عندما بين الحقوق هذا دائما أن أقول هذه المسألة يعني عندما الإسلام حدد الحقوق قال مثلا لا من حق المرأة مثلا كذا من حق الرجل كذا على زوجته لا مثلا لا يلزمها بأعمال البيت لا يلزمها بتربية الأولاد لا يلزمها بإرضاع هذه كلها حقوق ليس بمعناها أن الإسلام أتى بها لتطبق في كل حالة حالة لا هذه الحقوق حتى إذا أراد أحد الطرفين أن يعتدي على الآخر فهناك حق يحفظ يمنع الظلم هذا الحق يمنع الظلم. أما لا الإسلام حض الطرفين على العون على المشاركة في كل شيء أن يعين زوجته وأن تعينه. حتى برد بعض الروايات أنه كاد أن يكون بهذا المعنى قول أو رواية يعني كاد أن يكون الرجل ربا بهذا المعنى أحسن فأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فأما التعاليم الأخلاقية كثيرة جدا فعندما يعني نحن نأتي إلى الحقوق الزوجية الشخص في الوهلة الأولى يظن أنه بهذا الحدود لا يمكن يعني هذا صعب كيف هذه الحقوق مثلا لا يجب عليها كذا ولا كذا كيف تكون لا الإسلام وضع هذه الحقوق ليس معنى أمر يعني كما أنه عندما وضع حق للرجل الطلاق هل معنى ذلك أن كل شخص يطلق لا هذا حق حتى إذا هناك مشكلة لا يمكن أن تستمر الحياة حتى ينظم في الحالات الخلل هذه الحقوق تنظم حياة المسلمين. أما لا هناك تعاليم أخلاقية كثيرة جدا جدا لو جمعت يعني والتزم بها لكان يعني يؤدي إلى حالة مثالية في المجتمع الإسلامي. بعد تمام الكلام من هذا الباب فقط أشير إلى كلمة أمس راجعت أن هذه الكلمة قال أن الصدقة تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة أنا ممكن قرأناها الدبيلة هي الدبيلة القراءة الصحيحة الدبيلة المقصود منها الطاعون كما الطاعون يعني هي المرض الأمراض العامة البلاءات العامة هذه الأمراض المعدية في زماننا يعني مثل إنفلونزا الطيور مثلا الآن. وأيضا له معنى خاص الدبيلة كما في الاصطلاح الطاعون أو خراج ودمل هذا الذي يحصل هذا الخراج يعني يحصل في الجسم ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالبا لا يعني لها عدة معاني. الطاعون هو معنى عام هو الداء المرض الذي يأتي ويصيب المجتمع يعني يعد يقتل أعداد كبيرة من الناس. ويطلق أيضا الدبيلة على الأمراض الخطيرة التي تقتل عادة صاحبها. ففي ذاك الزمان قالوا خراج ودم ليظهر في الجو، يعني في هذا الزمان قد يقال أنه من كالأمراض المستعصية مثلا كالسرطان وهذه الأمراض القاتلة عادة. نعوذ بالله. نعم.
في مسألتين صور في ابتلاء في السلطاني
لا بأس تفضل.
قال يكره رد السائل ولو ظن غناء بل يعطيه ولو شيئا يسيرا.
نعم.
المسألة الأولى. المسألة الثانية يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حد الاضطرار، وأما السؤال مع غير حاجة فربما يقال بحرمته ولكن لا يبلغ كراهته كراهة شديدة. نعم التباغض بالحاجة من غير حاجة حرام.
نعم.
إلى هنا يجوز الثاني.
نعم أحسنتم. المسألة الأولى، المسألة الأولى أنه لماذا يعطى للسائل شيء لا يرد السائل؟ لأنه في عندنا روايات تقول أنه لو صدق السائل لهلك المسؤول، لو صدق السائل. في عندنا هكذا روايات أنه لأن أنت السائل أحيانا قد يحتمل أن يكون لا ليس بحاجة أو ليس هو هذا أخذ هذا عمل وحرفة له ليس بحاجة وقعا، ولكن هناك بعض المحتاجين الحقيقيين، فأنت إذا ترد هذا السائل يعني تقع في هذه المفسدة، هذه المفسدة. فمن هذا الباب أنه شخص إذا رأى السائل هذا الآن في السيرة العملية يعني يبني على هذا. طبعا إذا شخص مقتنع به ويعرفه وكذا هذا يعطيه يعني سد الحاجة أو يعطيه هذا الشيء. أما لا شخص لا يعرفه أو يحتمل أنه محتال أو كذا فيعطيه شيء لا يرده من جهة ولا يعطيه الشيء، يعني يعطيه شيء 100 تومان 50 تومان، هذا يعني تصدق أنك أعطيت ولا يقال أنك رددت هذا الشخص.
لاحظ كثير يعني يحتمل الطلب أنه لو شاف واحد فقير لمجرد انه يحتمل بس انه فقير.
نعم. هي. يعني هذا من الناحية العملية انه الشخص
يعني ما يصير انه مجرد يعني السؤال معناته انه محتاج. يعني
المسألة الثانية، المسألة الثانية التي اشار السيد الخوئي هذا تشير انه السيد السيستاني انه لماذا يكره اصل كراهة، لان في عندنا بعض الروايات أن السائل يبذل ماء وجهه فأعطيه مقابل اشتري ماء وجهه بهذا المعنى. فأصل الطلب للمؤمن لأن يعني المؤمن له حرمة عظيمة عند الله عز وجل، فأن لا يسأل بدون اضطرار أو بدون اضطرار هذا مكروه. أما إذا كان بدون حاجة فهذا قد يصدق عليه كذب، يعني شخص يقول له أعطيني أنا فقير أنا محتاج وهو غير فقير غير محتاج. فهذا لذلك قال السيد قال أنه يحرم بل الكراهة. نعم متى يكون الحرمة واضحة؟ إذا يظهر يقول أنا محتاج مثلا، قال أنا محتاج هذا واضح الحرمة صار كذب.
السؤال غير الحاجة ربما يقال بالحرمة ولكن لا يبقى كراهته كراهة شديدة. نعم تظاهر بالحاجة غير حاجة.
نعم يعني عندما يصبح أنه ظاهر حالة وأنه محتاج وهو غير محتاج هذا صار
كذب.
نعم تنتقل هذا يعني يصبح عنده حرمة تكليفية، أما لا يوجد مثلا نقول باطل هذا الأخذ هذا ما فيه يعني إشكال يعني يملك هذه الأمور. وأما بيت القصيد صلنا إلى كتاب النكاح. كتاب النكاح يعني السيد الخوي بحثه بشكل مختلف تماما عن السيد السيستاني. نعم السيد عادة الفقهاء كذا يتوسعون، عادة الفقهاء كذا يتوسعون. نعم حتى الإمام الخميني رحمه الله عليه أظن متوسع أكثر من السيد السيستاني، ولكن العجيب أن في السيد الخوي أنه دخل مباشرة بدون أي مقدمة، مباشرة دخل في صلب الأحكام. وعادة الفقهاء يقدمون ولو ببيان بعض الأحاديث في استحباب الزواج ولو واختيار الزوجة. فإذا موجود لا بأس اقرأنا لنا حديثا موجود عندك. لا بأس أنا في ذهني لا بعض الأحاديث لا بأس به، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج، حتى نشجع الإخوة. ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج. وورد عن الصادق سلام الله عليه أنه قال ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصليها العزب أو الأعزب. ونرك روايات
الشيخ أنا سمعت رأي بس ما عمش اكتفى المصادر يعني حاولت أعرف عنها هل مرات عليكم هل من الأرض يعني
تشكو من دولة كأنما في ذهني يعني لا بأس.
أنا بحث في الواجب الفقهي ما وجد.
أراجع. طبعا كثير من المشهورات لا أساس لها. نعم. و يعني من أعجب المشهورات التي لا أساس ليس لا أساس لها لها أساس لكن خلاف المشهور. خلاف المشهور هي هذه الرواية المشهورة جدا الذي أعتقد كل يوم تراها في لما تأتي يعني في الطريق أنه إذا مات العالم سلم في الإسلام سلمة لا يسدها شيء. هذه في هذا النص أصلا لا يوجد مثل هذه الرواية. أصلا لا يوجد رواية بهذا النص بهذه الألفاظ. نعم يوجد إذا مات نعم نعم بما يقرب نعم بما يقرب أنه إذا مات المؤمن إذا مات المؤمن وبألفاظ أخرى لكن بهذا اللفظ بهذا اللفظ الذي عادة يكتب ويظهر للشخص أنه هذا نص رواية إذا مات العالم سلم في الإسلام سلم لا يسد شيء هذا بهذا النص غير موجود هذا النص غير موجود فكثير من المشهورات لا أساس لها فهذا يعني نكتة جدا طريق يعني مهمة جدا لطالب العلم أنه في عندما دخل هذا المجال مجال العلم لابد أن يغير كثير من بناءاته العرفية التي كانت ومن الأشياء يعني مثلا كان الشخص العادي عندما يكون في مجلس قد يذكر بعض الأشياء التي هو كان قد سمعها والمشهورة لكن لا ينبغي لطالب العلم هكذا المفروض أن يرجع حتى لو سمع من خطيب من مكان من إذا ما عنده علم حتى في حالة عنده اطمئنان يراجع جدا هذا لها أثر ولها يعني بركات عجيبة جدا الشخص يراجع بنفسه بعض الأمور يعني عادة الفقهاء حتى في الأبحاث الفقهية مثلا عندما صاحب الوسائل يقول بعض الروايات مع أن صاحب الوسائل محقق ورجل متتبع الحر العامل مع ذلك لا يكتفون يرجعون إلى أصل الروايات في الكتب الأصلية وإذا أيضا الكافي أو الاستبصار نقله عن كتاب أيضا يرجعون إلى ذلك الكتاب لأنه قد يكون هناك نكتة سقطت منه قد يكون هناك عدة روايات يفهم منها قرينة خاصة قد يكون هناك خطأ اشتباه وقع في النقل أو حذف مقطع من الرسالة من الرواية في رأي الجامع لهذا أنها ليست مهمة أما لا إذا شخص وهذا حصل كثيرا أما لا المرجع عندما يريد أن يفتي قد هذا المقطع من الرواية مؤثر يؤثر في
تطور
الناس لذلك نعم فيعني من ديدن العلماء أو المحصلين العلماء هذا مسلم من ديدن المحصلين أن لا يعتمدوا على المشهورات والنصات إلا في حالات خاصة مثلا حالات خاصة مثلا في حالة الخطابة أو شيء في الحالات التي عادة هناك بعض المشهورات يبنى عليها أما إذا أشياء علمية المفروض لا يبني يعني هو يرجع بنفسه ولا يعتمد حتى على أكبر الأساتذة يعني إذا يريد أن يبني لنفسه يعني ركيزة علمية صحيحة وقوية ومتينة هو بنفسه قدر الإمكان يراجع الأشياء ويراجع
المسائل هذه دمات العالم
أقول بهذا النص أنا كنت أنا أظنها إذا مات العالم سلم في الإسلام سلم لا يسد شيء بهذا النص غير موجود يعني قد يفهم من عدة نصوص الجمع بين عدة نصوص هكذا معنى أما بهذا النص يعني مقتضى هذا الكلام الذي قلت لكم ألا تعتمدوا على كلامي أنتم راجع أنا ما وجد يعني أنا لا أقول غير موجودة الأدق أني ما وجد مع أني بحثت كثير جدا عن هذه المسألة بهذا النص إذا مات العالم سلم لا يسد شيء ما وجد نعم أتيتم بالكتاب قرأنا بعض الروايات لا بس تقرأ لنا رواية أخرى
قال النكاح من المستحبات المؤكدة وقد وردت في الحث عليه ودم تبكي أخبار كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من تزوج أحرز نصف دينه
فليتق الله في نصف
دينه وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصليها أعزاب إلى غير ذلك من الأخبار.
أحسنت جزاكم الله خير.
وفي رواية ثانية أنه متزوج يصلي ركعتين بما مضمونه متزوج يصلي ركعتين خير من أعزب يقوم ليلة ويصوم.
نعم أحسنت، هذا المضمون أيضا موجود. يعني فأصل الزواج والإسلام حض على الزواج هذا مسألة مسلمة وحتمية ما فيها إشكال، لكن أحيانا قد تأتي عناوين ثانوية. يعني أصل الاستحباب قد هذا المستحب قد يصل إلى حالة الوجوب، كما إذا شخص خاف أن يقع في الحرام أو مو فقط خاف وقع بدأ يقع في المحرمات، هذا
إذا وقع في الحرام بعد خلص الظهر
يعني. نعم يعني يصل وجوب، أو قد يكون أحيانا مكروه الزواج، مكروه يعني إذا مثلا يتنافى مع بعض افترض العبادات أو يتنافى في بعض الحالات، ولطالب العلم إن لم يكن حاجة نصيحة الشهيد الثاني رحمة الله عليه أن لا يتزوج إلا بعد رحلة، فهذا لا يعني أقصد هذه الأشياء لا تتنافى مع أصل الحكم الأول في الإسلام هو الاستحباب. نعم الآن حسب الظروف وحسب الآية قد يأتي وجوب قد يأتي كراهة قد يأتي، هذا مسألة أخرى.
بعد ممكن
السيد الشهيد
يعني
كان
ناظر إلى
عصره
يعني.
ممكن أن نعم طبعا يعني كل ما هذا تكلم في بالمقتضى الأولي للأشياء وفي مقتضى يعني ما هو العصر العاشر. السيد هو يقول الفصل الأول النكاح فيه فصول، يقسم إلى فصول. الفصل الأول عادة الفقهاء بعد أن يبحثوا أصل استحباب يذهبون إلى الصيغة، صيغة النكاح ثم إلى أولياء العقد وشيئا فشيء. السيد خوئي دخل مباشرة وحتى لم يعنون عناوينا للفصول، قال النكاح ثلاثة دائم ومنقطع وملك يمين. الدائم معروف والمنقطع هو زواج المتعة، وملك اليمين ووطأ الجواري، لأن هذا نوع من النكاح ليس لا يحتاج إلى عقد، وهلا يمكن له شروط وله أحكام لكن لا يحتاج إلى صيغة وعقد. ويفتقر الأول إلى العقد، هنا إشارة أنه عندما قال ويفتقر الأول إلى العقد يعني لا يقصد أنه فقط الأول يفتقر إلى العقد، لا، ويفتقر الأول انتهت الجملة إلى العقد وإلى كذا وإلى كذا، بدأ يذكر أحكام حتى لا تحدث شبهة، بدأ يذكر أحكام العقد الدائم. فهذا الأول إشارة لأنه الآن نذكر نحن أحكام العقد الدائم، والعقد المنقطع يأتي في بحث منفصل ليس فيه. فأول شيء أنه هذا يحتاج إلى صيغة بالإجابة والقبول، وهنا يفتون أو لا أقل يحتاطون احتياطا وجوبيا، لابد أن تكون صيغة لفظية، فلا يكتفى كما يكتفى في باقي العقود بالكتابة أو بالمعاطاة. هناك بحث كبير جدا بين الفقهاء لأنه هل يقع الزواج بالمعاطاة أو لا. طبعا كنا المعظم أو الكل إما يحتاط وجوبا بالصيغة أو يفتي. وهناك أيضا شرط بعضهم يذكره على سبيل الفتوى وبعضهم يذكره على سبيل الاحتياط وبعضهم أصلا لا يشترط هذا الشرط، وأن تكون الصيغة بلفظ الماضي، طبعا اللغة العربية، وبلفظ الماضي، يعني يقول زوجته أو تقول زوجتك أو أنكحتك، لا يقول يكون بصيغة الأمر مثلا زوجني أو تزوجت بصيغة الحاضر المضارع. هذه مسألة أيضا تبحث. والمسألة الأخرى أنه اللغة العربية مشترطة أو لا، قلنا المعروف أنهم يشترطونها إما على الفتوى أو الاحتياط. نعم في صورة العجز عن اللغة جوز أن يكون بلغة أخرى لكن بكلمات تفيد نفس معنى الكلمات العربية، يعني تكون بنفس الهيئة والتركيب، تكون بصيغة ماضية وتكون بنفس الهيئة والتركيب. قال ويفتقر الدائم إلى العقد وهو الإجاب والقبول بلفظ الماضي، بدأ يذكر صفات الإجابة والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا، على الأحوط استحبابا هذا قيد للماضي ليس لأصل الإجابة والقبول، كزوجت وأنكحت وقبلت هذا في القبول، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية، لكن في حالة العجز عن العربية على الأحوط وجوبا. وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق. إذا الشخص لا يستطيع النطق، المرأة لا تستطيع النطق، بعضهم قال إذا يمكن لها أن توكل لا تستطيع النطق، لكن يمكن أن توكل فتقع صيغة لا يجوز أن ننتقل إلى الإشارة. وبعضهم احتاط وبعضهم قال لا، إذا هي عاجزة يمكن، وإن كان الأحوط استحبابا أن توكل. فبعضهم عندما قال العجز عن النطق لا تنتقل إلى الإشارة إلا مع عدم إمكان التوكيل، وبعضهم قلنا احتاط، والسيد السيستاني أظن من احتاط أنه يجوز لكن خلاف الاحتياط الاستحباب. وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق، وهو لم يشيرون في هذا المطلب، ممكن أنه يأتي. ولو زوجت المرأة نفسها صحة، يعني يريد أن يقول المرأة بنفسها هي تقوم بإجراء الصيغة، لا تحتاج إلى وكيل أو إلى مفترض الأب يقوم بإجراء الصيغة. نعم، البكر تحتاج إلى إذن الولي كما هو المشهور والمعروف، أكثر من كل الموجودين تقريبا أو نعم أو بعض من الموجودين لا يشترط هذا الشرط. الأخوة دققوا
نعم
نعم، لكن قلنا يعني المشهور أنه يشترط.
عفوا ذكر السيد السيستاني يفتي فيها، كان كيف نرجع
يعني
دور المخرج
يعني ال
مو أفتى، أنا
أقول إذا فتوى لا يمكن
نحل.
نعم
نحتاج حل.
إذا فتوى لا يمكن
إذا تأخذ نفس المرجع ممكن صح؟
هذا نعم، يعني هذا إذا خاص معناه أنه هو أفتى قد يكون ما عنده الفتوى حتمية، لكن أفتى حتى مثلا بمصالح معينة، فإذا هو رأى أن المصلحة في هذا الشخص لا تضيع فيمكن أن، هذا حسب نوع الفتوى.
زي المكتب السيد ممكن أعطونا
جرب. لا
عفوا
الشيخ،
لأنها المسألة مرت علي كبير. زين إذا أحد من الأشخاص أخذ إجازة من نفس السيد أخوي انه يتزوج به، الان بعد وفاته هل ممكن يجري هذه ولا
لا؟
اجازه خاصه من
يعني لان هذا اجازه خاصه، يعني كان هذا ليس فتوى، يعني لا تعتبر فتوى. فبالتالي يعني هذا المبنى المعروف انه في المسائل لابد للرجوع الى الحي، للرجوع الى الحي، فهذه مساله صارت لابد ان ترجع الى يعني اعلم الاحياء، لاعلم الاحياء او على احد الاحياء على الذي لا يشترط الاعلاميه في المرجع. إن شاء الله يعني عندما تتزوجون حتى لو صار الزواج تكون تبقى ابتلائية هذه المسألة. وتجزي، قال تجزي الإشارة مع العجز عن النطق. ولو زوجت المرأة نفسها صح الزواج، ويشترط في تزويج البكر إذن الولي، وهو ما هو ولي البكر؟ الأب أو الجد للأب، وإن فقد فسقط إذنه، يعني الأب أو الجد للأب وهما وليان في عرض واحد كما تعرفون، وليان في عرض واحد، فإذا هي استأذنت من أبيها أو استأذنت من جدها لا فرق، أو يستطيع الجد أن يزوجها طبعا برضاها إذا كانت كبيرة أو بدون رضا إذا كانت صغيرة، أو يستطيع الأب، لا ترتب بين الأب والجد في عرض واحد هما، فأيهما سبق إذنه صح. نعم إذا الأب غير موجود اختص بالجد، إذا الجد غير موجود ولا ولاية لا للجد من طرف الأم يعني أبو الأم، ولا ولاية للإخوة الأخ الكبير، وإن كان يستحب الاستئذان منه في حالة عدم وجود الأب، ولا ولاية للأم، فإذا مات الولي بقيت هذه ولا تنتقل إلى الحاكم الشرعي في هذه الصورة، يعني يسقط إذن الولي وهو الأب، فأنت أحد الحلول اقتل أولياء هؤلاء.
ما يفعل وصيك الحال؟
نعم لا 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 الوصاية لا، أصلا ما عنده يعني صلاحية في هذه المسألة. ويشترط في تزويج البكر إذن الولي وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا إلا إذا منعها الولي. نعم متى تسقط ولاية الولي في تزويج البكر؟ إلا إذا منعها من الزواج بالكفر، إذا منع من الزواج بالكفر، والمقصود من الكفر بينه الكفر الشرعي والعرفي، يعني شخص حسب الروايات أهل البيت وحسب الشرع وحسب العرف مناسب لها، مناسب لها، ومع ذلك
يرفض
الأب، هنا تسقط ولايته. نعم إذا كان هو يرفض لسبب مثلا هذا قليل الدين هذا الشخص، أو أنه ليس على المذهب الحق مثلا، أو كان في له بعض الأخلاق الذميمة، أو عرفا هو ليس مناسب لهذه، هي مثلا متعلمة وغير متعلم مثلا، قد يكون عرفا غير مناسب. فإذا لا كان عرفا وشرعا مناسب لها في هذه الصورة ومنعها يسقط إذنه.
العرف يدخل في المسألة؟
نعم طبعا، قلنا العرف يدخل في هذه المسألة.
الشرع
يعني إذا كان شرعا مناسب لها لكن عرفا غير مناسب لها لا يسقط إذنه. عرفتم كيف؟ يعني لا يعني أنه لا يحق الزواج منه، لا، إذا الأب أزن لا بأس، لكن نقول إذا منعها وهناك سبب عرفي أنه هذا في العرف غير مناسب لها فهنا لا يسقط إذنه. يعني كما هذا مثال قلنا مثلا
الزوجة جامعية ومخلص الجامعة بعضهم، والزوج مثلا حتى ابتدائي ما خلص،
نعم، أو
يعني
نعم يعني هذا مثلا عرف، هذا عرفي، أو مثلا في بعض الأعراف مثلا القبائل مثلا هذا من قبيلة معروفة، هذه من قبيلة غير معروفة، طبعا الغنى والفقر لا يدخل في، وإن كان أحيانا العرف يعني نعم يعني إذا كان هذا مسألة مقبولة عرفا مقبولة، لأن هناك بعض الأعراف غير المقبولة، غير مقبولة، إذا هذه مسألة مقبولة عرفا فنعم لا يسقط إذن الأب.
إذن عفوا شنو لو نحصل أدور بحث عن العرف كيف اللي بتخليه بالشرح هذا اللي حصل له؟
ما فهمت كيف
يعني تدخل العرف في المسألة الفقهية هذا وين يبحث عادة؟
يعني
نشوف العرف اللي ما تخليه
نعم يعني هذا في بحث خاص ما في ذهني يبحثونه في يعني ضمن المسائل وضمن
يختلف المكان إلى
نعم يعني. لكن إذا تذكرت أنا أظن في مواضع خاصة يبحثونه بشكل تفصيلي أكبر، إذا يعني تذكرت في أي مواضع إن شاء الله أخبركم بذلك. فإنه تسقط ولايته حينئذ، وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال، يعني يكون عقد فضولي، تزوجت بدون إذن الولي، بعد ذلك الولي أجاز فيصح العقد ولا يحتاج إلى تجديد العقد مرة أخرى. الآن يدخل في الصيغة يعني هذا إما هي يعني كانت جاهلة، إذا كانت جاهلة حتما لا ليس زنا، يعني يعتبر وطأ شبهة ما يعبرون عن وطأ شبهة، أو كانت لا عالمة لكن هي مثلا كانت مثلا لسبب آخر، يعني لا تقلد مقلد آخر لا يقول بال، يعني إذا كان لها سبب شرعي لا يعتبر، أما لا إذا كانت هي عالمة قاصدة فأن نقول هو بحكم الزنا، أنا أقول حتما زنا غير معلوم، لأنه غير معلوم في الواقع أنه الحكم، لأنه احتياط وجوبي غالبا، غير معلوم أنه في الواقع هذا حرام، يعني لابد من الإذن، فأن نقول لذلك قد يقال لذلك لا تجلد، لا يقام الحد الشرعي عليها، لأنه الحد الشرعي أي شبهة تدفع الحد الشرعي، الحدود تدرأ بالشبهات، هذه القاعدة معروفة، فإذا كان هناك نعم الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا كان هناك أي شبهة أي ملابسة أي شيء فلا يجرى الحد. الآن نتكلم في الصيغة، والصيغة يفترض عدة صور، إما أن يقوم العقد مباشرة بين الزوج والزوجة، أو الزوجة توكل والزوج مباشر كما هو المتعارف الآن، الزوجة توكل من شخص يقوم عنها بالإيجاب والزوج مباشرة يقبل، هذه صورة، أو العكس، أو الزوجة مباشرة تقوم بالإيجاب والزوج قد وكل شخص في القبول، أو الاثنين وكلوا شخصين. طبعا الوكيل يمكن أن يكون رجل ويمكن أن يكون امرأة، يعني الوكيل عن الامرأة يمكن أن يكون رجل، والوكيل عن الرجل يمكن أن تكون امرأة، لا فرق، ويصح حتى أن يتولى شخص واحد طرفي العقد، شخص يكون وكيل عن الزوجة وشخص يكون وكيل عن الزوج، بل أكثر من ذلك، يجوز أن يكون نفس أحد الزوجين هو يقوم بطرفي العقد بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن الطرف الآخر، وهذا في العقد المنقطع يحل كثير من المشاكل. فيقول لها وكليني في تزويجك، فهو توكله فهو يقوم بإجراء الصيغة، هذا تحل. لكن هذا خلاف الاحتياط الاستحبابي، أن الزوج يتوكل، أن الزوج يتوكل. و ستأتي كل واحدة واحدة، نعم ستأتي. وهناك مسألة يعني السيد الخوئي ما طرحها بشكل، هذا سبب اختصار، يعني كان المفروض في هذا البحث أن يفصل، بنى على الاختصار، أنه يبحثون هل يجب أن تكون يكون الإجاب من الزوجة والقبول من الزوج أو يجوز العكس. يجوز بصراحة أظن السيد السيستاني، السيد الخوئي لا يجوز، السيد الإمام رحمة الله عليه لا يجوز. السيد الخوئي غير واضح من كلامه هنا، يعني لم يطرح هذه المسألة.
إلى والأحوط أن يكون الإجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل، وإن كان الأقوى جواز العكس، فيصح أن يقول الرجل زوجتك نفسي على الصداق المعروف.
نعم. نعم هذا. أما أشار السيد الخوي إشارة إليه سيأتي معنا فيه. أما الصيغة، الصيغة هو يقول كل الصيغ، سيقول كل الصيغ. فهو عندما يكون شخص أصال عن نفسه، أصال عن نفسه، فإن كانت الزوجة تقول زوجتك نفسي، إذا كان الطرف الثاني أصيل، زوجتك، زوجت المخاطب هو نفسه الزوج فزوجتك. وأخرى إذا كان المخاطب وكيل الزوج، زوجت موكلك، زوجت موكل، نعم زوجت موكلك. هذا إذا كانت هي قلنا الحالة الطبيعية العرف المتعامل بالعكس، يكون الوكيل عن الزوجة، فهو لا يزوج نفسه، يزوج موكلته، فيقول للزوج المباشر زوجتك، لأنه هذا الطرف المقابل الذي الطرف الزوج، فيقول زوجتك من موكلتي، زوجتك موكلتي.
إذا كان خالف الصيغة ناحية عربية هل يعتبر؟
لا يؤثر، لا في الناحية العربية لا يؤثر، إلا إذا كان مغير للمعنى يحتاطون، أنه إذا كان مغير للمعنى فهذا يحتاطون فيه. يقول يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج مباشرة، العقد بين الزوج والزوجة، أن تقول له زوجتك نفسي بمهر دينار، بمهر دينار. طبعا سيأتي معنا ذكر المهر في متن الصيغة ليس لازم
في العقد الدائم،
ليس لازم ذكر المهر. نعم إن لم يذكر فيكون مهر ومهر المثل، أو لا قد لا يذكر لكن هناك اتفاق عليه قبل العقد، قبل التعقد ثم يقولون على المهر، أو حتى لم يذكروا أصلا، إذا ما ذكروا فبالتالي هناك اتفاق يرجع. نعم نعم تكفي، إذا هناك اتفاق قبل تكفي ولا يحتاج إلى ذكر المهر، وإذا لم يذكروا ولا يوجد اتفاق ينصرف إلى مهر المثل، وإذا ذكروا بالصراحة هذا
والمثل يرجع عنه إلى بكرة وثيب.
طبعا طبعا يرجع إلى مهر أمثالها من أنها بكرة وثيب وجمالها ووضعها الاجتماعي وبلدها، ويرجع كل هذه الأمور، يعني
إلى مهر المثل، يعني حتى لو كان أكثر من المهر المستحب.
طبعا طبعا في صورة عدم الذكر نعم ينصرف إلى، طبعا إلا إذا هي رضيت بالأقل، إذا هي لم ترضى إلا بمهر المثل، أما إذا رضيت بالأقل لا بأس به. فإذا كان قلنا الطرفين بشكل مباشر تقول زوجتك نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الزوج قبلت، هذا يكفي. وإن كان يحتاطون الآن يقول قبلت الزواج لنفسي حتى يعلم أنه يقبل أصالة وليس وكالة عن غيره. وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا، عادة توكل رجل الدين عادة، وإذا كانت الزوجة وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج زوجت موكلتي هندا بمهر، زوجتك موكلتي هندا بمهر دينار، زوجتك يعني زوجتك موكلتي. الآن إذا معروفا
بمهر المعطاة
نعم ما في إشكال عن طريقة، لذا المهم هنا يقصد أنه بالمهر أو بالمهر المتفق عليه أو بالمهر المعلوم، أو دون أن يذكر كلمة المهر يقول زوجتك موكلتي بألف دينار مثلا كويتي، دعونا عن الأمير. أو بهزار سكيت بهار أزودي كما هنا في إيران. تعرف المور يحدد بالذهب هذا الليرات الذهبية سكي بهار أزودي يعبر عنه.
عشان يعني يبقى في الذهب.
نعم هذا من ناحية يعني أضمن لحفظ مهر الزوجة لأنه في بعض البلاد الذي يكون فيها العملة عادة في هناك تورم يعني ينخفض قيمة العملة كل ما مرت السنوات فهو إذا مثلا في من 30 سنة في العراق وضع مهر لزوجته 2000 دينار عراقي كان مبلغ كبير جدا في ذاك الوقت كبير جدا أما الآن 2000 دينار لا تساوي مثلا 1000 تومان 1000 تومان يعني دولار واحد
كم تقريبا يقدر المهر
المتعارف عليه؟ المهور للأسف مرتفعة. نعم للأسف المهور مرتفعة وهناك سبب طبعا هناك سبب لأن العرف هنا يختلف نحن في سوريا في مناطقنا الشيعية طبعا المهر شبه رمزي قليل جدا الآن بدأت المهور ترتفع لكن يذكر مبلغ عادة يشتري لها بأشياء يشترى للزوجة أشياء بهذا الشيء أما كدفع أشياء هذا شبه يعني أو يضع شيء منه مؤجل غير مقبوض يعني مؤجل هذا يدفع لكن مع ذلك ليس كبير يعني بمقدار عندنا الآن في البلد المتعارف المتوسط يعني المهور المتعارفة تقريبا 2000 دولار أمريكي تقريبا 2000 دولار وهناك أقل وهناك قد يكون أكثر بقليل كان يعني هذه السنة صار وإلا السنة الماضية كان أقل حدود 1000 دولار يعني من سنتين ثلاثة كان هذا لكن هناك حالات خاصة هناك حالات خاصة أما في إيران مرتفع أكثر
الدولار كم
الدولار
إيران يعني في إيران الدولار كم
مقابل الدولار مقابل الدولار يعني قد يصل إلى 20,000 دولار إلى 10,000 دولار نعم نعم لأنه هذا بالآلاف هذه السكة بهار أزادي بالآلاف إما 1000 أو 1500 أو 2000 وأنا أعرف شخص 3000 وهذا كل سكة تساوي الآن في السوق 135,000 تومان فهذا احسب 3000 نعم في المهور يعني هذا الذي نسمع به طبعا قد يكون في القرى أقل في المدن أغلى قد يقول لأنه في كل بلد يختلف يعني نحن عندنا في مناطق العشائر المهور عالية جدا طبعا في إيران هناك سبب في إيران هناك سبب أحد الأسباب في إيران أن العادة عندهم كل الجهاز تأتي به الزوجة كل الجهاز تأتي به الزوجة من وسائل البيت ومن الفرش وأحيانا حتى نفس البيت تأتي به الزوجة
بالعكس.
نعم عندنا طبعا نحن عندنا عاداتنا بالعكس وإن كان يوجد هكذا عادات عندنا في بعض مناطق سوريا فلذلك هو لا يدفع شيء يعني لا يشتري أساس بيت لا يشتري عادة أقول لك هناك فلذلك يدفع وهذا أحد أسرار الحالة الاجتماعية هنا في إيران هذا يعني يفسر يعني نتيجة قوة شخص وارتفاع حالات الطلاق وارتفاع أنه إذا تختلف عن زوجها تقول له أخرج من بيتي فهذا مشكل يعني هذا يحتاج بحث اجتماعي ليس الوقت وقته فإذا قالت إذا كان الزوج يقيل قال زوجتك موكلة هندا بمهر دينار فيقول الزوج قبلت وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا الزوج هو الذي وكل الزوجة هي مباشرة والزوج هو الذي قد وكل قالت الزوجة لوكيل الزوج زوجت موكلك زيدا نفسي زوجت موكلك زيدا نفسي ليس موكلتي لا هي نفسها بمهر دينار مثلا فيقول الوكيل قبلت وإذا
زوجت نفسي موكلك
نعم يصح تقديم التأخير قالوا يصح زوجت نفسي موكلك وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا كل منهما له وكيل وهذا عادة موجود في عند غير العرب عادة يوكلون طبعا وعندنا نفس الأمر المرأة لكن رأيت هنا أنا في إيران وبعض البلاد أو عند الباكستانيين أو هذا الذين عادة لا حتى الرجل عنده ضعف العرفي فيوكل أحد المشايخ وأحد العرب فالزوجة توكل والزوج يوكل فيقول قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج زوجت موكلك زيدا موكلة هندا بمهر دينار مثلا فيقول وكيل الزوج قبلت طبعا مسألة ما أشار إليها السيد بعد أن ننتهي ماذا نشير إليه، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد، يعني أن يكون وكيلا عن الزوجة ووكيلا عن الزوج، يأتون إلى عالم رجل دين ويوكلوا الزوج والزوجة. قال حتى الزوج، حتى الزوجة صح أن يكون وكيلا عن الطرفين، فيقول وزوجت موكلتي فلانة من نفسي أو نفسي، ثم يقول قبلت الزواج لنفسي، فتارة يقول الإجاب وكالة عن الزوجة، وأخرى قال لكن الأحوط أن لا يتولى الزوج الإجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه، الإجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه. هذه العبارة أنا أردت أصل إليها، تحتمل معنيان، إما قال الأحوط أن لا يتولى الزوج الإجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه، في مقابل إذا تولى الإجاب عن نفسه والقبول عن الزوجة لا بأس به، إما هذا الاحتياط الاستحبابي في مقابل هذا المعنى، يعني فإذا يكون لا حتى ليس خلاف الاحتياط الاستحبابي، أن يقول زوجت نفسي مثلا، زوجت نفسي موكلتي ويقبل عن الزوجة، إما هذا المقصود أو لا. المقصود أن الزوج لا يتولى، أما الزوجة إذا هي تتولى ما في إشكال، عرفتم فهم؟ يعني إما الاستحباب أن لا، أن الزوج أصلا لا يتولى، أما شخص آخر يمكن أن يتولى، الزوج لا يتولى عن الصيغة، أو لا مقصود ذاك. لابد أن نرى رأي السيد الخوئي، إذا كان السيد الخوئي يجوز أن يكون الإجاب من الزوج فيمكن تحتمل هذا المعنى، وإذا لا يقبل فأنا ما صار عندي الوقت الكافي لإراجع هذه المسألة ما هي مذكورة هنا، فهذه قلنا تحتمل معنى. وعلى كل حال المسألة خلاف الاحتياط الاستحبابي، يعني ليست مسألة. نعم، وكل آخر ما في أي إشكال، وحتى مقتضى كلامه حتى الزوجة. فعندما يتولى شخص آخر، شخص ثالث الطرف، يقول زوجت موكلتي هندا من موكلي عمرا مثلا، ثم يقول بعد ذلك قبلت الزواج لموكلي، يعني يفترض نفسه شخصين، يعني كالوكيلين، يعني يقول ما قاله هذا الشخص ويقول ما قاله وكيل الزوجة، يفترض نفسه شخصين، فتارة يقول بمقتضى كونه وكيل الزوجة، وأخرى يقول بمقتضى كونه وكيل الزوج. المسألة التي لم يشير إليها السيد الخوئي هنا، وهو أن عقد الزواج يقع بأكثر من صيغة، كما يقع بزوجت، يقع بأنكحت أيضا، ومتعت أيضا المعظم يقبل، وإن كان احتاط بعضهم أن لا يكون فقط بلفظ متعت، لا بأس أن يكون. والاحتياط باعتبار أن هناك فتوى عامة أو هناك حكم عام شرعي أنه الاحتياط في باب الدماء والفروج، فيحتاطون عادة لا يكتفون بصيغة واحدة،
ممكن 20 صيغة.
نعم، لا أنا عادة عند إجراء العقود أكتفي بثلاث صيغ، وإذا أحطاط بأربع صيغ، يعني صيغة زوجته وصيغة متعته وصيغة أنكحته، وإذا أحطاط أجمع هذه الصيغ جميعا في صيغة واحدة، في صيغة واحدة.
يعني زوجت
ومتعت وموكلت فلانة، فيقول قبلت الزواج والنكاح والمتعة لنفسي. نعم أيضا قبلت.
إذا يحتاج قبلت التزويج والنكاح.
نعم.
في جانب القبول.
نعم. يعني هذا مقتضى الاحتياط، وليك في القبول كما تفضل الشيخ. هذا أنا أقول قبلت، لكن عادة احتياطا يقول قبلت، عندما كانت الصيغة أنكحت يقول قبلت النكاح لنفسي. عندما الصيغة بالزواج يقول قبلت التزويج لنفسي وليس الزواج، لا قبلت التزويج لنفسي.
نفس الشيء يقول
أنه تكفي. نعم كلهم يقولون يكفي، كلهم يقولون
يكفي، لكن قبلت بالضم يعني
صح، هذا ما في إشكال، قبلت قد يكون هذا بالعرف. نعم نعم، لكن لا في أي إشكال. نعم.
على مسألة الثالثة وللعقد بالنسبة للزوجة، يجوز أن يكون شخص وكيلا، شخص واحد وكيلا عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة، وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد.
نعم، لا ليس نفس السيد الخوي. السيد الخوي الاحتياط كان في الزوج ليس في شخص واحد. أنا هذا كنت أقول لكم يعني أن يتولى شخص واحد طرفي العقد. بعضهم يقول الأحوط أن لا يفعل ذلك رجل واحد
بسبب الزوجة
أو غير الزوجة. أما سيد الخوي لا قال الزوج أن لا، إما الزوج أن لا يفعل ذلك أو حسب قلنا معنيي العبارة، أو أن الزوج إذا فعل ذلك لا يقوم بالإجابة عن الزوجة وإنما بالإجابة عن نفسه.
القبول من الزوجة.
نعم والقبول من الزوجة.
بس أين أقرب؟ أقرب كان
الأقرب نعم أن لا يقوم به الزوج، هذا الذي أنا أفهم منه أن لا يقوم بهذا الأمر الزوج وإنما يتركه لشخص آخر. طبعا والأحوط أن لا يقوم شخص واحد بهذه المسألة. والحمد لله رب العالمين. باعتبار في بداية الكتاب لم نقلع هناك كثير من الأشياء
كثير من النصائح الأصلية.